الحمد لله،
نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون، أحمد الله سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه أن جمعني بكم في هذا المسجد المبارك، في هذا المكان الطيب، في مجالس الكرام. فقد ثبت بسند صحيح عن أبي إدريس الخولاني في مصنف ابن أبي شيبة رحمه الله أنه قال، قال أبو إدريس: المساجد مجالس الكرام. كلام جميل، كلام موفق. المساجد مجالس الكرام، وكيف لا تكون كذلك، وهي مجالس يذكر فيها الله كثيرا. كيف لا تكون كذلك، وهي مجالس لبيان الحلال والحرام، وللوعظ والإرشاد، وللنصح والتذكير. كيف لا تكون كذلك، وهي مجالس تحفها الملائكة وتتنزل على أهلها السكينة، وتغشاهم الرحمة، ويذكرهم الله في من عنده. كيف لا تكون كذلك، وهي المجالس التي يطمئن فيها القلب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. كيف لا تكون كذلك وأهلها إذا انفضوا من مجلسهم قاموا مغفورا لهم بإذن الله، كما في حديث أبي هريرة قال الله عز وجل في آخر الحديث: قد غفرت لهم فأعطيتهم ما سألوا وهي الجنة، وأجرتهم مما استجاروا وهي النار. كيف لا تكون كذلك وبركتها تعم من مر فجلس معهم كما في الحديث نفسه قالت الملائكة رب فيهم فلان عبد خطاء إنما مر فجلس معهم. فيقول الله عز وجل وله غفرت هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. يا سبحان الله، لو يعدد الإنسان هذه الفضائل في كل مجلس ما شبع منها، فضائل عظيمة كثيرة، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. لا تكون هذه الفضائل في مجالس القيل والقال ولا في دواوين التخازين والدخان ولا في أماكن السمرات والاستراحات والمنتزهات، ما تكون هذه الفضائل إلا على ذكر الله. أما غير هذه المجالس التي يقعد أهلها فيها لا يذكرون الله ولا يصلون فيه على النبي عليه الصلاة والسلام، فإنما يقومون عن مثل جيفة حمار، ويكون عليهم ذلك المجلس حسرة وترة نقصا يوم القيامة. فهنيئا لكم يا أيها المسلمون، هنيئا لكم يا عباد الله، أن هداكم الله عز وجل لهذه المجالس ولهذه المساجد التي يشع منها النور ويكثر فيها الحبور والسرور، مجالس كما قال رب العزة في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. عمدوا إلى هذه المجالس وقصدوها، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار يوم القيامة. يوم القيامة القلوب تتقلب، الأبصار تتقلب، الهول عظيم والسفر بعيد والزاد قليل واللقاء قريب، فكل ما هو آت فهو قريب. الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. فإخواني في الله، نوصيكم وأنفسنا بملازمة هذه المجالس في الدروس وفي المحاضرات، هي دقائق معلومة تضيع والله على كثير من الناس. بعض الناس يفعل نفسه حاذقا، يقول أنا سأذهب استغل وقتي ويخرج، وإذا بالوقت قد اشتعل أو ذهب سريعا كاشتعال السعفة، ما سمع إلا الأذان الله أكبر لصلاة العشاء. أين ذهب؟ أمسك به صاحبه قيل وقال، أو ذهب ضاع عليه وقته. ومن كانوا في المسجد في الدرس في المحاضرة على سكينة وطمأنينة، الشيطان يذكر الإنسان من حاجته بما لم يكن يذكر. الشيطان يشغلك في صلاتك فضلا عن مجالس الذكر، ويهنيك ويمنيك وأنت تستمع له. لو جاءك الشيطان في مجلس وقال لك هناك من ينتظرك أنت وعدت فلانا أن تتصل به وفلان قال سيرسل لك كذا وأنت سترسل له كذا، شغلك، خرجت إلى باب المسجد لتجري اتصالا، ذهبت عليك نصف المحاضرة أو ذهب عليك الدرس. ولو صبرت إلى ما بعد العشاء كنت قد حصلت خير الدنيا والآخرة. فإخواني في الله، هذه مقدمة وتثبيت لمن هداه الله عز وجل. كان عليه الصلاة والسلام يقول في خطبه: من يضلل الله فلا هادي له، ومن يهدي الله فلا مضل له. الذي يهديه الله لا مضل له، والذي يضله الله لا هادي له من دون الله. كان يقول: فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه هي الأشياء المتلقاة في مثل هذه المجالس. وحديثي معكم بعد ما أوصيناكم ونوصيكم بالمواظبة على هذه المحاضرات وعلى دروس أخينا المفضال المبارك أبي عبد الرحمن الشيخ خليل العديني حفظه الله، فقد يسر الله عز وجل به إلى هذا المكان، وفتح الله له من الخير وعلى يديه، وانتفع به أهل هذه المدينة انتفاعا عظيما. وجاءت إذاعة الخير ونشر العلم والدروس، فاستفاد الناس منها كثيرا وكثيرا جدا، وذلك فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وصل الخير إلى كل بيت، خير وعلم وقرآن وسنة بما لم يكونوا يحتسبونه، وذلك تيسير من الله سبحانه وتعالى الذي يدبر الأمر ويسير عباده في البر والبحر. فحافظوا على هذا الخير الذي بين أيديكم، واشكروا نعمة الله عليكم لما حباكم الله به. حديثي معكم في هذه الدقائق مع قول المولى سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. هذه الثلاث الآيات من آخر سورة الحجر آيات عظيمة، ذكر الله عز وجل ما يسلي به نبيه عليه الصلاة والسلام، وقال قبلها: وقل إني أنا النذير المبين. نذير مبين واضح لا خفاء فيه، مؤيد بالآيات والبراهين والدلائل الساطعات على صدق ما جاء به، ينذرهم عذاب الله ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين. والمقتسمون هم المتحالفون الذين تقاسموا وتحالفوا على المكر والكيد والوقيعة بأنبياء الله وأولياء الله الصالحين من أتباع الرسل من اليهود والنصارى ومن سار على نهجهم في المكر والكيد من ملحدين ومنافقين. كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين. تدري ما معنى عضين يا عبد الله؟ هذه الآية التي تقرأها وتسمعها، المقتسمون المتحالفون تقاسموا وكانوا لا يكذبون بشيء إلا أتبعوه باليمين والقسم والتحالف على المكر والكيد. الذين جعلوا القرآن عضين، عضين أي جزأوه أجزاء. فأما اليهود والنصارى فجعلوا كتبهم مجزأة مقسمة، آمنوا ببعض وكفروا ببعض، آمنوا ببعض أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، آمنوا ببعض وكفروا ببعض. والقرآن بمعنى القراءة، والقرآن على هذا المعنى يكون ما أنزله الله عز وجل على أنبيائه من كتب تتلى. هذا القول الأول، أن معنى الذين جعلوا القرآن عضين اليهود والنصارى آمنوا ببعضه وكفروا ببعض من كتبهم والقرآن الذي أنزل على النبي عليه الصلاة والسلام. القول الثاني، الذين جعلوا القرآن عضين يعني مشرك العرب تفرقوا في القرآن، فمنهم من قال هو سحر، ومنهم من قال كهانة، ومنهم من قال أساطير الأولين، ومنهم من قال إنما يعلمه بشر، ومنهم تفرقوا، اجتمعوا على التكذيب وتفرقت أقوالهم فيه بين سحر وكهانة وإلى غير ذلك. الذين جعلوا القرآن عضين، قال الله عز وجل فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فوربك يقسم رب العزة أنه سيسألهم أجمعين، أنه سيسأل اليهود ويسأل النصارى ويسأل الملحدين ويسأل المنافقين ويسأل المشركين ويسأل المكذبين، يسألهم أجمعين عما كانوا يعملون. والسؤال يكون عن أمرين يا أيها العبد المسلم، تسأل يوم القيامة عن أمرين، تسأل عما كنت تعمل وتسأل ماذا أجبت المرسلين، تسأل عن عملك وعن إجابتك للمرسلين، صدقت أم لم تصدق، آمنت أم لم تؤمن، وماذا عملت في هذا الذي جاءك من النور والهدى والحق، اتبعته وعملت به أم نبذته وراء ظهرك. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. ثم قال الله عز وجل لنبيه فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. آيات الثبات، آيات نشر الخير، آيات التثبيت من رب العالمين سبحانه وتعالى لنبيه ولأوليائه وللمتبعين للرسل. فاصدع، أظهر بما تؤمر. وبعض الناس إذا قرأها يقرأها بالتسكين، فاصدع بما تؤمر وأعرض، إنما هي بضم الراء، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. اصدع أظهر ما أمرت به بالحكمة والموعظة الحسنة، لا تستخف، فإن الذي معك لا يخفى بل يظهر وينشر. إن كان أهل الباطل يستميتون في نشر باطلهم وإظهار ما هم فيه من مخالفة الحق والهدى. أفلا يكون حقيقا بك يا أيها المسلم أن تصدع بما عندك من النور والضياء والبرهان؟ فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين الذين يشركون ويكذبون ويذمونك، أعرض عنهم. من الذي يكفيك شأنهم وأمرهم؟ إنه الله. إنا كفيناك المستهزئين. من سار فيما سار عليه النبي عليه الصلاة والسلام لا يظنن أن الأرض تفرش له ردا وتنشر له البسط يطأها بنعل حافية وتزين له الطرق. كلا، فإنك تجد من يقوم على تشويه ما أنت فيه وعلى النيل منك بطرق ومكر عظيم، إما بطريق الاستهزاء يستهزئ بك: فلان هذا جاهل ما عنده شيء، فلان ما هو إلا طالب علم، وفلان هذا ما جاء قبل أمس، وفلان هذا كذا وكذا. إما أنه يستهزئ بما عندك من العلم ويفرح بما عنده من الشبه والبدع والضلال، وإما أن يستهزئ بشخصك، هيئتك، بلباسك الذي تلبسه على السنة، وإما أن يستهزئ بمن يتبعك، يقول: هؤلاء ما يتبعهم إلا ضعفاء الناس، ضعفاء الناس. بعض الناس يأتي إلى مساجد أهل السنة مثلا ويجد هذا طالب علم وابتلاه الله عز وجل بشيء، نعم، إما أن يكون مبتلى بشيء في بدنه، أعمى أعرج، أو بشيء في روحه، ممسوس مسحور، حالة نفسية، وهو مقبل على الخير وعلى طلب العلم، يقول: هؤلاء هم طلابهم، حياهم الله، إنا لنفخر بهؤلاء إذا كانوا على الاستقامة والثبات والخير. إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. ما ننصر ونرزق إلا بمثل هؤلاء الضعفاء الذين سخرهم الله عز وجل وأقبلوا على العلم، ولربما هداهم الله عز وجل على أيدي أهل العلم وطلبة العلم واستقاموا ونفع الله بهم وصار عالما وهو مسحور أو ممسوس أو معيون وهو عالم. الحمد لله الذي جعل في أمة محمد من هو يصبر على البلاء وينفع الأمة. وأين الأذكياء؟ الأذكياء ذهبوا إلى كندا وبريطانيا وأمريكا والشرق والغرب. من تركوا؟ قال: هؤلاء ما تركوا لهم إلا الحثالة، حيا بهؤلاء الحثالة، حيا بهم، ما فيهم حثالة، إنما هو في نظر من تزدري أنفسهم وأعينهم إخوانهم المسلمين. ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا، الله أعلم بما في أنفسهم، الله أعلم بهم ويؤيدهم ويثبتهم وينفع بهم. والحمد لله عند أهل السنة خير، وفي مراكز أهل السنة ودور الحديث خير كثير من الأذكياء وممن هم دونهم. المقصود من ذلك أن هذا من أنواع السخرية والاستهزاء، وربما استهزأوا بطريقة ذلك المعلم. لماذا ما يدرس الفقه الشافعي؟ ما عنده فقه هذا. لماذا ما يدرس كتب الفروع؟ هذا ما عنده فقه السهزئون. وهو يدرس الناس كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم التي جاءت قبل الشافعي وأتباعه، والشافعي إمام من أئمة الإسلام يرفع به الرأس، ناصر السنة وقامع البدعة. فإنما تعصب له المتعصبون وزادوا على مذهبه زيادات ونسبوها إليه. والمقصود من ذلك أن هذا من أنواع الاستهزاء. وأهل السنة يدرسون الكتب النافعة من أي مذهب كان، من مذهب الشافعية أو الحنابلة أو المالكية، ما دامت نافعة يدرسونها ويمحصون ما كان فيها من قول صواب عليه دليله فيطرحوه للناس، وما كان على غير ذلك نبه الناس عليه. فهؤلاء المستهزئون ماذا قال الله عز وجل؟ إنا كفيناك المستهزئين. كفيناك المستهزئين، استهزأوا بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى كانوا يقولون إنه مجنون. فيأتي الرجل لا يعرف النبي عليه الصلاة والسلام فيقولون احذر غلام عبد المطلب فإن به جنون، يستهزئون بالنبي صلى الله عليه وسلم. الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون، تهديد من الله سبحانه وتعالى. بعد هذا كله ورب العزة يقول لنبيه أليس الله بكاف عبده، أليس الله بكاف عبده؟ بلى، الله يكفي عبده. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، فالله عز وجل كاف عبده، وهو سبحانه وتعالى كاف عباده المؤمنين. ولهذا جاء في القراءة الأخرى أليس الله بكاف عباده، يكفي عباده المؤمنين أتباع الرسل. إن الله يدافع، في قراءة يدفع، عن الذين آمنوا، يدافع ويدفع من؟ إنه رب العالمين سبحانه. فإذا كان الله معك لا تحزن، إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا إنا كفيناك المستهزئين. من علمانيين ومن منافقين ومن أهل الأهواء والبدع والضلالات، هؤلاء لا يضرنك كيدهم، فالله معك يا عبد الله. قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك لنبيه عليه الصلاة والسلام ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. النبي بشر عليه الصلاة والسلام، يرضى كما يرضى البشر، ويغضب كما يغضب البشر، ويحزن كما يحزن البشر، ويسر كما يسر البشر. حين قال لقومه قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ردوا عليه هذا ورموه بالحجارة وأدموا عقبيه، وردوا عليه دعوته وحذروا منه الأقربين قبل الأبعدين، وتمالوا عليه وتكالبوا وهموا به. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، يثبتوك أي يحبسوك، أو يقتلوك أو يخرجوك من بلادهم، أذية عظيمة. يأتيهم بالشيء فيقولون هذا كذب، يضيق أما لا يضيق؟ يضيق. أنت جرب نفسك، اذهب إلى شخص وقل له قد جاء فلان وقال لك أنت كذاب، تقول له والله قد جاء، يقول لك أنت مجنون، وتؤكد له ويقول لك أنت بك سفه، كيف يكون حالك وأنت قد رد عليك صاحبك في شيء لا يستاهل؟ والنبي عليه الصلاة والسلام أتاهم بالحق والبينات والدلائل والبراهين وهم يكذبونه. قال الله عز وجل: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآية الله يجحدون، أي لا يكذبونك في نفسك، أنت عندهم صادق لكن يكذبون ما جئت به وردونه عليك. وفي أمر الإسراء والمعراج، في أمر الإسراء والمعراج حين أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه أسري به إلى بيت المقدس مسيرة شهر، ثم عرج به إلى السماء، ثم أصبح في مكة بين أظهرهم، يعني بعض ليلة ما هي ليلة كاملة، ذهب به إلى بيت المقدس، عرج به إلى السماء ورأى من آية ربه الكبرى، ورجع وأصبح بين أظهر القوم، فأصبح يحدثهم بذلك. ولم يثبت أن الإسراء والمعراج كان في 27، ما ثبت، بل لم يثبت أنه كان في رجب، فالله أعلم، قد يكون في رجب وقد يكون في غيره. وعقد الندوات والموالد والاجتماعات لإحياء ليلة من ليالي رجب على أنها من ليالي أنها ليلة 27 من رجب، هذا محدث، لو كان خيرا لسبقنا إليه، من هم أحق وأسبق للخير منا وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إنما هذه الأمور يا أيها الناس لا نكون مغفلين، هذه الأمور يتخذها بعض أهل الأهواء لأغراض سياسية أو لأغراض كذلك أيضا تجميعية على ضلالات وغير الهدى. الرافضة مثلا ليلة 27 من رجب معروف عند كثير من الناس أنها ليلة الإسراء والمعراج وكذا، ونحن نقول لا يثبت في ذلك دليل، ولا تحيا هذه الليلة وإحياؤها محدث. لكن الرافضة ماذا قالوا؟ قالوا قتل فيها حسين بدر الدين في جبال مران، فجعلوا هذا اليوم، انظروا الآن إلى المفارقات كيف يستغلون مثل هذه الأمور. تواريخهم في يوم الشهيد ويوم يوم الجديد ويوم البليد ويوم هذه تواريخ كلها بالميلادي، لما جاء ذكرى مقتل الهالك حسين بدر الدين الحوثي جاءت على أنها ليلة 27، خذوها بالعربي بالأشهر الهجرية لأجل أن يجمعوا الناس، قولوا ليلة 27 بدل أن يكون ليلة الإسراء والمعراج ليلة مقتل حسين بدر الدين الحوثي. يستغلون مثل هذه الوقائع استغلالات يضحكون بها على الناس، وما يبصر الناس من الهدى بالهدى من الضلالة إلا أهل السنة الذين يصدعون بالحق لله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يقول لنبيه: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. فإذا ضاق صدرك يا أيها العبد المسلم من أمور في دينك أو في دنياك، فإن الله عز وجل قد بين لك العلاج. العلاج من ضيق الصدور، كلنا يضيق صدره، لكن بعضهم يضيق صدره لأمور دينية، يؤذى في الله فيضيق صدره، هذا هنيئا له، فإنه يؤجر على ذلك الأجر العظيم. وبعض الناس يؤذى في دنياه فيضيق صدره، وفي ذلك أجر له. ما يصيب المسلم من هم ولا غم ولا نصب ولا تعب ولا أذى. الضيق هم أو ما هو هم؟ هم وأذى، إلا كفر الله بها من خطاياه. إذا ضقت من ولدك يكفر الله عز وجل عنك بهذا الضيق من خطاياك. ضقت من زوجتك يكفر الله عز وجل بهذا الضيق من خطاياك، من خطاياك. حتى قال بعض السلف: إني لا أعرف المعصية، أني عصيت الله عز وجل بخلق امرأتي ودابتي. أي إذا أضجرته امرأته وآذته ببعض الكلام أو بعض الأفعال، تذكر قال الله أعلم إيش من ذنب فعلت، فالله عز وجل ابتلاني بهذا ليكفر عني من خطاياي، فأستغفر الله وأتوب إليه. يعرف الآن هؤلاء الذين عندهم إحساس وشعور بما يقترفونه من خير أو شر. وهكذا دابته إذا لم تنقد له يعرف أن هناك خللا ومعصية وذنبا. أما اليوم هذا صار عند كثير من الناس غير موجود وغير مراعى إلا من رحم الله. قد يضيق الإنسان قلنا من أمر ديني أو دنيوي، فإذا كان الضيق في الله والأذية في الله فإن الله عز وجل يأجر الأجر العظيم ويكفر بذلك الخطايا والذنوب. وإذا كان الأذى والضيق من أمور الدنيا، تكالب عليك الدين، ضجرت في بيتك وأهلك وأولادك، ضجر بسبب جار، ضجر بسبب عدم تيسر أمر من الأمور أو معاملة من المعاملات، ضيق. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. ما هو العلاج؟ هذا الآن وصف للبلاء والابتلاء. يضيق صدرك بما يقولون، أرشده الله سبحانه وتعالى إلى علاج الضيق، إلى علاج الضيق. بعض الناس يسارع مباشرة إلى أن يشرب له من هذه الحبوب التي تجعله مسترخيا بين الحي والميت، لا هو حي ولا هو ميت. والله عز وجل يقول لنبيه: فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ثلاث علاجات لضيق النفوس والصدور، ثلاثة علاجات. العلاج الأول: فسبح بحمد ربك، ذكر الله. ارجع إلى نفسك فاذكر الله تسبيحا وتحميدا وتهليلا وتكبيرا وتلاوة للقرآن واستغفارا لله سبحانه وتعالى. استغفر من ذنوبك، فالضيق يكون بسبب ذنوب ومعاصي. استغفر الله وأقبل على ذكر الله سبحانه وتعالى. ومن هذا الذكر مجالس الذكر ومجالس العلم والخير، يذهب بها الضيق. رحمة الله على شيخنا مقبل كان يقول: إني لا أحضر إلى مجلس الدرس وعلي هموم الدنيا، هموم الدنيا، هموم بالنسبة إلى طلابه، عنده عشرات ومئات الطلاب، ينقص عليهم الطعام والشراب وأمور يحتاجون إليها، لا يدري من أين يستدين ولا من أين يجلبها، والله عز وجل يسوق الرزق لهؤلاء من حيث لا يحتسبون. آتي الدرس علي هموم الدنيا، فإذا ما قلت حدثنا فلان قال حدثنا فلان ذهبت عني تلك الهموم وانشرح صدري بذكر الله بدروس العلم والخير. إذن هذا العلاج الأول، فسبح بحمد ربك، ذكر الله من تلاوة القرآن والاستغفار والذكر ومجالس الذكر والدروس العلمية نافعة، والاستماع إلى تلاوة القرآن، إلى الإذاعة، إلى غير ذلك مما تنتفع به. واحذر أن تزيد الضيق ضيقا باستماعك لما يغضب الله، لا تستمع للأغاني ولا بما يسمى بالموسيقى الهادئة، ما هي هادئة هذه؟ هذه مزعجة للقلب ممرضة، تزيد الضيق ضيقا وتفتح المجال للشياطين. أنت بحاجة إلى أن تضيق سبل الشيطان وأن تفتح المجال لأن يؤيدك الله عز وجل بجنود من عنده، يفرج الله عز وجل عنك بالضيق. الثاني من العلاجات وكن من الساجدين، الإقبال على ماذا؟ على الصلاة. أرحنا بها يا بلال، عندك ضيق، إذا سمعت الأذان اذهب إلى الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، فيها الفلاح، الصلاة فيها الفلاح في الدنيا والآخرة، يزول الضيق حين تصلي مع الناس، يزول الضيق. ولو صليت صلاة سرية، كيف إذا صليت صلاة جهرية واستمعت للقرآن يتلى؟ فإن الضيق بإذن الله عز وجل يزول، ينشرح صدرك ونفسك. إذن أقبل على الصلاة. قال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. استعينوا بالصبر والصلاة، نستعين على ماذا؟ على شيء نصبر عليه. ما هو الذي نصبر عليه؟ الضيق والمشاكل والكرب التي تكون في الدنيا، نحتاج إلى أن نستعين بالله سبحانه وتعالى بأن نصبر لله، ومن يتصبر يصبره الله، وبأن نقبل على طاعة الله. ومن أهم هذه الطاعات الصلاة وتفويض الأمر لله سبحانه وتعالى، تفويض الأمر لله سبحانه وتعالى، كما قال بعض السلف: فوض أمركما لله تستريحا. يقول لابني عم له: فوض أمركما لله تستريحا. أقبل على الصلاة، أرحنا بها يا بلال، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول. وكان عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. وابن عباس جاءه وفاة أخيه قثم ابن العباس وهو في سفر، فنزل عن راحلته وتوضأ وصلى ركعتين، ثم رجع إلى راحلته وهو يقرأ: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فاستعن بالصلاة يا أيها الضائق الذي ضاق صدرك. هذا الأمر الثاني. وتأمل قول الله عز وجل: وكن من الساجدين. من الساجدين، لم يقل الله عز وجل وكن من المصلين، قال من الساجدين، لأن الساجد مصلي، السجود إشارة إلى الصلاة، والله عز وجل إشارة إلى الصلاة بهذا: وكن من الساجدين، أي من المصلين. فلماذا ذكر السجود؟ لأنه أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، والله يقول: واسجد واقترب. إذن تكون قريبا من الله وإذا كنت قريبا من ربك ومولاك فما الذي تحتاج إليه؟ تحتاج إلى أن تدعوه، تحتاج إلى أن تدعوه سبحانه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: فأكثروا من الدعاء. إذن أكثر من الصلاة ومن الدعاء في السجود، لقول الله: وكن من الساجدين. سجود، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. تدعو الله عز وجل أن يفرج عنك ما أنت فيه من كربة. الثالث من علاجات الضيق: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. واعبد ربك، هذه الأمر الأول عبادة وهو ذكر الله، الثاني عبادة وهو الصلاة والسجود والدعاء، والثالث تعميم بعد تخصيص، ذكر العام بعد الخاص. والمعنى في هذا: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، واليقين الموت. واعبد ربك حتى يأتيك الموت. فإذا العلاج الثالث الاستمرار على الطاعات وعدم الانقطاع عنها. بعض الناس يضيق يترك المسجد، يترك الصلاة في الجماعة، يترك الدرس، يترك المحاضرات. ما لك؟ قال ضائق. لا، أنت ما فعلت بعلاج الضيق، أنت تزداد ضيقا على ضيقك. ما هو الحل؟ واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. استمر في طاعة الله وفي عبادة الله إلى أن يأتيك الموت. استمر في طاعة الله. الدنيا هذه دنيا نكد، دنيا قليلة أيامها، تمر الساعات فيها مرورا سريعا. الدنيا هذه لا تبقى لأحد، لا لغني ولا لفقير، لا لصحيح ولا لمريض، لا لكبير ولا لصغير، لا لذكر ولا أنثى، لا لجن ولا لإنس، ما تبقى لأحد هذه الدنيا. هذه الدنيا متاع، إنما نمر فيها مرور الكرام. ما لي وللدنيا، يقول عليه الصلاة والسلام، ما لي وللدنيا، إنما مثلي ومثلها كرجل استظل تحت ظل شجرة ثم قام وتركها. يا عبد الله بن عمر، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان عبد الله بن عمر يقول: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. إذن إخواني في الله، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي الموت. وليس المراد باليقين ما تذهب إليه غلاة الصوفية من أن المراد المعرفة. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي حتى تصل إلى درجة من درجات المعرفة. طيب، فإذا وصلت، إذا وصلت اترك العبادة. هذه عقيدة غلاة الصوفية، أنه يعبد الله إلى درجة يكون من الخاصة، ثم يرتقي إلى أن يصير من خاصة الخاصة. فإذا وصل إلى درجة اليقين، وهي درجة عندهم تكشف له فيها الحجب ويرى ما لا يراه غيره، تأتيه الشياطين ويرى ما لا يراه غيره، يقول هناك ترك الأمر والنهي. لماذا؟ يقول: لأن الأمر والنهي في الصلاة والصيام والحج والعمرة والذكر وعمارة المساجد وغير ذلك، هذه إنما لأجل أن تربط الناس وتوصلهم إلى معرفة الله. أنا قد عرفت الله فلا أحتاج إلى هذه، نسأل الله العافية. هذا ضلال وكفر، ترك الأمر والنهي ضلال وكفر، لأن ذلك لم يفعله أنبياء الله، وهم على وحي من الله، وأعرف الناس وأعلم الناس بالله وبشرعه. كان عليه الصلاة والسلام عند موته يطلب أن يعد له ماء ليقوم إلى الصلاة، فيقوم ويغتسل ثم يغمى عليه 7 مرات، كل مرة يغتسل ويغمى عليه، ثم قال بعد ذلك: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فليصلي بالناس. وكان من آخر ما قال: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. حثوا على الصلاة، على العبادة، على التوحيد، على دين الله وشرع الله إلى أن توفي عليه الصلاة والسلام، ولنا فيه أسوة: وعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فاليقين الموت، كما قال الله سبحانه وتعالى: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. ما هو اليقين؟ الموت. لا يمكن أن يكون هذا اليقين يقين الصوفية، غلاة الصوفية. لماذا؟ لأن الله قال: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فإنما اليقين هنا الموت. ماتوا فاستيقنوا حين موتهم أن تركهم للأمر والنهي ولما جاءت به الرسل، أن تركهم ذلك هو الذي أوردهم نار جهنم عياذا بالله. فإخواني في الله، الله الله في الإقبال على الله. يا من أردت السعادة في الدنيا والآخرة أقبل على الله. يا من أردت الفلاح في الدنيا والآخرة أقبل على الله. يا من أردت خيري الدنيا والآخرة أقبل على الله. فالإقبال على الله فيه كل خير. أما أحدهم فأقبل على الله فأقبل الله عليه، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض الله عنه. فإياك أن تكون من المعرضين، وكن من المقبلين المسابقين إلى رب العالمين سبحانه وتعالى بالتمسك بشرعه والاهتداء بهدي نبيه عليه الصلاة والسلام. واعلم أن هذا الطريق يسهله الله سبحانه وتعالى على من أراد به خيرا. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. طريق يسهله الله، قول ثقيل وطريق فيه كذلك أيضا من الأمور والعقبات ما فيه، لكن الله يسهله على أهله. ومن أقبل على الله أقبل الله عليه، ومن أدام طرق الباب أوشك أن يفتح له، ومن سار في عبادة الله وطاعته فإن الله عز وجل أشرح صدره. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يذهب عنا وعنكم كل ضيق، وأن يكفينا المستهزئين. ونسأل الله عز وجل أن يثبتنا على هذا الطريق حتى نلقاه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنابه. نسأل الله عز وجل أن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، وأن يجعل الموت راحة لنا من كل شر، وأن يعز الإسلام وأهله، وأن يذل الشرك وأهله. نسأل الله عز وجل أن يجعل للمسلمين فرجا ومخرجا. نسأل الله عز وجل أن يفرج عن إخواننا المستضعفين في كل مكان، وأن ينصر المجاهدين في سبيله في كل مكان، وأن يفرج عن إخواننا في أرض فلسطين ما هم فيه من شدة، وأن يرد كيد اليهود في نحورهم، وأن يكفي المسلمين شرهم كيف شاء وبما شاء، إنه ولي ذلك وهو على كل شيء قدير. شكر الله لكم استماعكم وإنصاتكم واجتماعكم، وأسأل الله عز وجل أن يكون ذلك في ميزان حسناتكم. وبعد صلاة العشاء إن شاء الله تكون كلمة لأخينا الفاضل أبي أحمد زائد الزريقي، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.